الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم صل على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. مع زال الكلام في الفصل الرابع في مستحبات الصلاة، المصنف يذكر مستحبا آخر من مستحبات الصلاة وهو القنوت. قال: ويستحب القنوت عقيب قراءة الثانية. أصل الحكم في القنوت اختلف فيه، عليكم السلام، اختلف في أصل الحكم في القنوت، فيقيل بوجوب القنوت، وهذا القول منسوب للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، التزم بوجوب القنوت في الصلاة في كل صلاة تبعا لبعض الأخبار، أخبار أكثر من خبر دل على الوجوب، تدل به على الوجوب، ذكر لفظ الوجوب، نفس الخبر ذكر في الخبر لفظة الوجوب، فتدل البعض بتلك الأخبار على الوجوب. وفي خبار قول آخر بالاستحباب. القول الأول استدل إلى بمجموعة من الأخبار، رواية عن الفضل بن شعبان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: والقنوت سنة واجبة، عليكم السلام. فنفس الرواية ذكرت الوجوب، الرواية قالت أن القنوت سنة واجبة، يعني يجب القنوت، فحكم الوجوب. والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء. في رواية أخرى: والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة. في رواية ثالثة صحيحة: إن شئت. في رواية أخرى أيضا: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. لا صلاة لمن يترك القنوت. فتدل هذه الروايات الثلاثة تدل على وجوب القنوت. في قبال ذلك المشهور قال بالاستحباب، لكن الاستحباب استحبابا مؤكدا، وحملوا تلك الروايات على الاستحباب المؤكد بقرينة رواية أخرى، رواية صحيحة دلت على الاستحباب، صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت تقنت وإن شئت فلا تقنت. هذا تدل على عدم وجوب القنوت، صريحة أصلا في عدم الوجوب، فالروايات السابقة التي عبرت في الوجوب لابد أن تحمل على الاستحباب المؤكد. لذلك قال: ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا، جمعا بين الأخبار التي ذكرت الوجوب والفائفة الأخرى، رواية الأخرى التي قالت بعدم وجوب القنوت. قال: ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا بل قيل بوجوبه. هذا القائل قلنا نسب القول بالوجوب إلى الشيخ الصدوق. قال: ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا بل قيل بوجوبه عقيب قراءة الثانية. إذا فرغنا الآن من الحكم، سواء التزمنا بالاستحباب المؤكد أو التزمنا بما نسب إلى الشيخ الصدوق من الوجوب، موضع القنوت ما هو؟ متى يجب أو يستحب القنوت؟ إذا قلنا بالاستحباب متى يستحب القنوت؟ وإذا قلنا بالوجوب ما هو موضع وجوب القنوت؟ يقول المصنف: عقيب القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع. موضع القنوت هو بعد القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع. دل على ذلك بعض الأخبار، نفس هذا الخبر اللي قرأناه اللي قال بالوجوب سابقا، خبر الأعمش: والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. في كل ركعة ثانية قبل الركوع وبعد القراءة يستحب القنوت. أيضا رواية صحيحة عن زرارة عن الإمام الباقر قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. في الركعة الثانية قبل الركوع، قبل الركوع وبعد القراءة. لذلك قال: عقيب القراءة الثانية، يعني عقيب قراءة الثانية، عقيب قراءة الركعة الثانية في في اليومية مطلقا وفي غيرها وفي غير اليومية. البعض قال بأن القنوت ليس بمستحب أولا وليس بواجب مطلقا، هذا قول ثالث في أصل الحكم. أصل حكم القنوت نسب إلى الشيخ الصدوق الالتزام بالوجوب. وجوب يعني شنو؟ يعني وجوب القنوت مطلقا في كل الصلوات، يجب القنوت في الركعة الثانية، هذا القول الأول. القول الثاني اللي المصنف ذكره والشارح أيضا تابع على ذلك، قال بالاستحباب المؤكد جمعا بين الروايتين، جمعا بين الروايات، هذا القول الثاني. هناك قول ثالث فصل، قال بوجوب الصلاة لكن في خصوص الصلوات الجهرية تجب، عفوا بوجوب القنوت يجب القنوت لكن في خصوص الصلوات الجهرية، يعني يجب القنوت في الغداء في الفجر وفي العشاءين، أما في غيرها فلا يجب، هو باق على الاستحباب. المصنف يقول أو الشارح يقول القنوت مستحب مطلقا سواء كان في الصلوات الجهرية أو في غير الصلوات الجهرية، في قبال من قال بالوجوب في خصوص الصلوات الجهرية. لذلك يقول ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا بل قيل بوجوبه عقيب قراءة الثانية في اليومية مطلقا، يعني سواء كانت جهرية أو ليست بجهرية. في قبال، هذا ليش يقول مطلقا؟ يعني في قبال من قال بالوجوب لكن في خصوص الجهرية، هو يقول بالاستحباب مطلقا سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، قال في اليومية مطلقا وفي غيرها عدا الجمعة ففيها قنوتان، وفي غيرها يعني في غير اليومية في جميع الصلوات سواء كانت اليومية أو غير اليومية، ثم غير اليومية غير الصلوات اليومية سواء كانت واجبة أو مستحبة، ثم المستحبة سواء كانت راتبة أو ليست براتبة، يعني في جميع الصلوات سواء كانت الصلاة يومية أو واجبة ليست بيومية كالعيدين والجمعة والآيات، أو كانت مستحبة سواء كانت راتبة كما في النوافل الراتبة، أو كانت تطوعا مستحبة مطلقا ليست من الرواتب، في جميع الصلوات مطلقا من دون تفصيل يستحب القنوت استحبابا مؤكدا في الركعة الثانية. قال وفي غيرها يعني في غير اليومية. ليش في غير اليومية؟ إما نقول لإطلاق بعض الروايات، بعض الروايات مطلقة لم تقيد دلت على الاستحباب، وإما لصريح بعض الروايات، بعض الروايات صرحت بالاستحباب، صرحت بمشروعية القنوت في كل صلاة، كما في هاي الرواية اللي قرأناها أكثر من مرة، رواية الأعمش، قال والقنوت في جميع الصلوات. هي الآن قاعد تصرح مو فقط إطلاق عندنا، لا هي قاعد تصرح بالعموم، تقول في جميع الصلوات سواء كانت يومية أو ليست بيومية، واجبة أو ليست بواجبة. قال والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية. سنة واجبة احنا قلنا يعني مستحبة استحبابا أكيدا. بعض الروايات مطلقة، بعض الروايات دلت على هذا الحكم لكن بالإطلاق. على كل حال القنوت مستحب مطلقا سواء كان الدليل على ذلك الإطلاق أو صريح بعض الروايات. قال في اليومية مطلقا وفي غيرها يعني في غير اليومية عدا الجمعة ففيها قنوتان، عدا صلاة الجمعة ففيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى وقنوت في الركعة الثانية. القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع والقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع. قال عدا الجمعة ففيها قنوتان، دل على ذلك بعض الروايات، مثلا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا، رواية لا بأس بها لطيفة، قال سأله بعض أصحابنا وأنا عند أبو بصير، هو اللي يروي مو أبو بصير السائل، سائل شخص آخر لكن بحضور أبي بصير، قال سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة، فقال عليه السلام في الركعة الثانية. يعني شنو؟ يعني شأن شأن بقية الصلوات في الركعة الثانية. يسأل عن القنوت في صلاة الجمعة، الإمام يقول في الركعة الثانية. فقلت له، كأنما استغرب السائل، قد حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له في الركعة الأولى. يعني ينقل بعض الأصحاب أن أنت تفضلت وأجبت بأن استحباب القنوت في الركعة الأولى كما هو في الركعة الثانية. فقال عليه السلام في الأخيرة، في الثانية يعني. وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال عليه السلام، واضح يعني الجوجو ثقيل، قال وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال عليه السلام، يا أبا محمد، في الأولى والأخيرة، استحباب القنوت في صلاة الجمعة في الأولى والأخيرة. فقال له أبو بصير بعد ذلك، قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام، كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. الرواية صريحة في هذا اللي ذكر الشارح. قال الشارح، عدا الجمعة ففيها قنوتان، أحدهما أحد القنوتين في الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية بعد الركوع. والوتر، هاي الوتر معطوف على الجمعة، إلا الجمعة وإلا الوتر، إلا صلاة الجمعة ففيها قنوتان، وإلا صلاة الوتر ففيها أيضا قنوتان، قبل الركوع وبعد الركوع. أيضا استدل على ذلك ببعض الأخبار، قبل الركوع قنوت في ركعة الوتر في صلاة الوتر، وبعد الركوع قنوت. قال والوتر فيها قنوتان قبل الركوع وبعده. وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده. شنو موضع القنوت؟ قلنا موضع القنوت هو بعد القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع. الشارح يقول هناك قول آخر، قال بأن الركوع صحيح، صحيح القنوت صحيح في الركعة الثانية، صحيح القنوت بعد قراءة الركعة الثانية، لكن مو بالضرورة يكون قبل الركوع. يجوز اختيارا أن يأتي المصلي بالقنوت قبل الركوع، ويجوز أن يأتي بالقنوت بعد الركوع. اختيارا، هو ابتداء مخير بين الاتيان بالقنوت قبل الركوع أو بعد الركوع من الركعة الثانية. مو بالضرورة أن يأتي بالقنوت بعد القراءة وقبل الركوع، لا، سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع، اعتمادا على بعض الروايات التي دلت على التخيير. من تلك الروايات مثلا رواية معمر بن يحيى عن الإمام الباقر، قال القنوت قبل الركوع، يعني بعد القراءة من الركعة الثانية، بضميمة بعض الروايات اللي قريناها سابقا، بعد القراءة الثانية وقبل الركوع من الركعة الثانية. قال القنوت قبل الركوع، وإن شئت بعد، ابتداء، ما الإمام مو قال إن لم تتمكن أو نسيت أو، لا، هو ابتداء قال القنوت قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع، يعني وإن شئت يعني اختيار، يعني ابتداء أنت مخير بين القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. لذلك البعض استند إلى تلك الرواية وقال باستحباب القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع من الركعة الثانية. البعض أجى اتصرف في تلك الرواية اعتمادا على الروايات السابقة. الروايات السابقة قالت بأن القنوت قبل الركوع، الرواية التي بأيدينا التي تقول أنت مخير بين قبل الركوع وبعد الركوع لابد أن نحملها مثلا على صورة النسيان. إذا نسي القنوت قبل الركوع لابد من قضاء مثلا بعد الركوع. هاي الرواية تقول باستحباب القنوت بعد الركوع لكن في صورة النسيان، يعني إذا نسيته. إما أن نحمل الرواية على النسيان، إما أن نحمل هاي الرواية اللي الآن قرأناها على نسيان القنوت قبل الركوع، ثم في أثناء الركوع تذكر، الرواية تقول لا بأس بعد الركوع اقنت، جئ بالقنوت. إما أن نحملها على النسيان، وإما أن نحملها على التخيير. نقول الرواية إنما خيرت المصلي بين القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع من باب التخيير، وإلا الحكم الواقعي الصحيح هو استحباب القنوت قبل الركوع لا بعد الركوع. الشارح يرد على هذا الأخير، يقول هذا الأخير ليس بصحيح، لأن الرواية إنما تحمل على التقية، وهذا مطلب سيال مو في خصوص هذا المورد، الرواية إنما تحمل على التقية إذا كان مورد الرواية موافقا لمذهب أهل السلطة، مو مطلق العامة، مو موافق للعامة، لا موافق للسلطة، موافق لمذهب الحكومة، المذهب الذي يكون قريب من الحكومة في زمن صدور الرواية. إذا كانت الرواية موافقة لذلك المذهب الموافق للسلطة وللحكومة في ذلك الوقت، حينئذ نحمل الرواية على التقية، ومو دائما، هم في ظروف خاصة مع ضميمة قرائن أخرى تشير إلى التقية، مو كلما وافقت الرواية مذهب السلطة والعامة نحمل الرواية على التقية، لا، في ظروف خاصة ولا بد من الاسترشاد ببعض القرائن والمنبهات التي تدل على التقية، مو دائما، مو مطلقا. يقول هذا بشكل كبروي وبشكل عام، محل كلامنا صغرويا، محل كلامنا يقول هذا ما متحقق. العامة لا يخيرون في القنوت قبل الركوع وبعد الركوع حتى تقول هاي الرواية محمولة على التقية، محمولة على التقية إذا كانت موافقة لمذهب العامة. العامة لا يلتزمون بالتخير في القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع حتى نقول الرواية محمولة على التقية، فلا يمكن حمل الرواية على التقية، بل نلتزم بمضمون الرواية، نلتزم بمضمون الرواية. وأما الحمل على النسيان فهذا جمع تبرعي لا شاهد عليه. من قال أن الرواية محمولة على النسيان؟ ماكو ما يشير وما يدل في الرواية على النسيان، لا النسيان صحيح، لا التقييد بالنسيان صحيح، ولا الحمل على التقية صحيح. فنلتزم بمضمون الرواية ونقول بأن المصلي يتخير في قنوته بين قبل الركوع وبين بعد الركوع، ابتداء هو إلى أن يترك القنوت قبل الركوع وينتقل من القراءة مباشرة إلى الركوع، ثم بعد الركوع يقنط، يأتي بوظيفة القنوت ويمتثل لاستحباب القنوت، ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. نلتزم بمضمون الرواية ونقول أن المكلف مخير بين القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. قال: وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده، هاي مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان ناسيا أو لم يكن ناسيا، مطلقا مو خصوص الناسي كما التزم البعض. قال: الناسي هو الذي يجوز إلى أن يأتي بالقنوت بعد الركوع، أما غير الناسي الملتفت لا يجوز أن يؤخر القنوت لو أراد أن يقنت، القنوت مستحب، لكن لو أراد أن يقنت يجب أن يقنت قبل الركوع لا بعد الركوع. قال: وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا سواء كان ناسيا أو لم يكن ناسيا قبل الركوع وبعده، يجوز إلى أن يقنت قبل الركوع أو بعد الركوع، وهو حسن، هذا القول حسن وصحيح، الشارح يوافق يحسن، يقول وهو حسن للخبر، خبر هذا اللي قرأناه معمر بن يحيى: القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده، هذا يدل على التخير قبل وبعد الركوع، وهو حسن للخبر، وحمله على التقية ضعيف، حمل الخبر على التقية ليس بصحيح، ضعيف. ليش؟ يقول لأن العامة لا يقولون بالتخير، احنا إنما نحمل على التقية حتى نوافق العامة، حتى نوافق السلطة، أما إذا العامة السلطة لا يقولون بذلك بعد ما له معنى أن نحمل الكلام على التقية. قال: وحمله على التقية ضعيف لأن العامة لا يقولون بالتخير. ثم قال: وليكن القنوت بالمرسوم. أولا يستحب القنوت في موضع مخصوص، ويستحب مطلق القنوت، مطلق الذكر، هم ليس هناك ذكر مخصوص في القنوت، كل ما خطر على بال الإنسان من حوائج الدنيا والآخرة يجوز إلى أن يقنط به. ورد في بعض الروايات ما قضى الله على لسانك، يعني ما أجرى الله على لسانك. شنو يجي على لسانك من المباحات، من المطالب المباحة، يجوز أو يكتفى به في القنوت، ليس هناك ذكر مخصوص للقنوت. لكن طبعا الأفضل الأحسن أن يقتصر على المأثور، أن يقتصر على ما أثر عن أهل بيت العصمة، أن يقتصر على المرسوم الذي رسمه الشارع وأثر عن الأئمة صلوات الله عليهم. يقول المصنف: وأفضل ذلك كلمات الفرج، لا إله إلا الله الحليم الكريم، إلى آخر الدعاء اللي مواظبين عليه. كلمات الفرج هي أفضلها، ثم يأتي بعدها: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. هذا يجي بعده في الفضيلة وفي المرتبة. قال: وليكن القنوت بالمرسوم. المرسوم يعني الذي رسمه الشارع وبينه الشارع وذكره الشارع. قال: وليكن القنوت بالمرسوم على الأفضل. الأفضل أن يكون بالمرسوم، مو وليكن بالمرسوم يعني يجب أن يكون بالمرسوم، لا، على الأفضل. الأفضل أن يكون بالمرسوم، وإلا يجوز ابتداء أن يعرض عن المرسوم وأن يتوجه هو بما يطلب من الباري عز وجل. قال: وليكن القنوت بالمرسوم على الأفضل، ويجوز بغيره، يجوز بغير المرسوم. وأفضله كلمات الفرج، وبعدها يعني بعد كلمات الفرج في الفضيلة وفي الرتبة: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وأقله سبحان الله ثلاثا أو خمسا، أقل القنوت سبحان الله ثلاثا أو خمسا، لما ورد في بعض الروايات يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات. وفي رواية أخرى سئل الإمام الصادق عن أدنى القنوت فقال: خمس تكبيرات. ثلاث تكبيرات، خمس تسبيحات، عفوا، ثلاث تسبيحات أو خمس تسبيحات. ثم قال: ويستحب رفع اليدين به موازيا لوجهه. يستحب رفع اليدين بالقنوت حيال وجهه، قريبة من الوجه، وتكون بواطن الأكف إلى السماء، مضمومة الأصابع إلا الإبهام، الإبهام يكون مفروجا. قال: ويستحب رفع اليدين به موازيا لوجهه، بطونهما، بطون اليدين إلى السماء، مضمومتي الأصابع، حال كون اليدين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، الإبهامان يكونان مبسوطان. والجهر به للإمام، دل على ذلك بعض الأخبار: يجزئك من القنوت خمس تكبيرات في ترسل، ترفع يديك، في بعض الأخبار ترفع يديك في الوتر حيال وجهك، وتتلقى بباطنهما السماء، في روايات أخرى تتلقى بباطنهما السماء، إلى غير ذلك من الروايات. قال: والجهر به للإمام والمنفرد، يستحب للإمام أن يجهر بالقنوت، وهكذا المنفرد يستحب إلى أن يجهر بالقنوت. نعم، المأموم لا يسمع شيئا من أذكاره للإمام، فينبغي إلى أن يقنت سرا إخفاة. قال: والجهر به، يستحب الجهر بالقنوت للإمام وللمنفرد، والسر للمأموم، يستحب السر والإخفاء للمأموم. والسر للمأموم ويفعله الناس قبل الركوع بعده. الشارح بعد ذلك يتعرض إلى فرع آخر، يقول: الناس الذي نسي القنوت قبل الركوع، احنا قلنا يستحب القنوت بعد القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع. إذا نسي القنوت قبل الركوع، ركع ثم تذكر أنه نسي القنوت، يقول حينئذ يتدارك ويأتي بالقنوت بعد الركوع، طبعا بقطع النظر عن جواز الإتيان بالركوع اختيارا بعد جواز الإتيان بالقنوت اختيارا بعد الركوع، بقطع النظر عن هذا القول اللي حسنه المصنف سابقا، اللي حسنه الشارح سابقا. والصحيح احنا قلنا يجوز ان يؤخر القنوت بعد الركوع اختيارا، لكن اذا لم نقل بذلك فيقضي أو يأتي بالقنوت بعد الركوع إذا نسيه. قال ويفعله الناس قبل الركوع بعده. ويفعله الناس قبل الركوع، قبل الركوع هذا الظرف متعلق بالناس، الذي نسي قبل الركوع يفعل القنوت. ايش وقت يفعل القنوت؟ بعده، بعد الركوع. فهاي بعده هذا الظرف متعلق بيفعله، وقبل الركوع متعلق بالناس، الناس قبل الركوع يفعل القنوت بعد الركوع، يفعله بعده إذا نسي قبل الركوع. ما كان ينبغي إلى أن يجيب قبل الركوع اللي هي ربما تربك، كأنما يقول يفعله قبل الركوع. هو المفروض يقول ويفعله الناس بعده، إذا نسي الركوع، إذا نسي القنوت يفعل القنوت بعد الركوع. قال ويفعله الناس قبل الركوع بعده. رواية صحيحة دلت على ذلك، صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بن أعين. سألنا أبا جعفر عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، ينسى القنوت ثم يركع، قال عليه السلام يقنوت بعد الركوع، يأتي بالقنوت لكن بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شيء عليه، فإن لم يذكر فلا شيء عليه، لا شيء على الناس. ويفعله الناس قبل الركوع بعده. وإن قلنا بتعينه قبل اختيارا، يعني يقول حتى إذا قلنا بتعين القنوت قبل الركوع اللي إحنا ما كنا نقول به، إحنا حسنا التخير، لكن إذا قلنا، إذا قلنا بتعين القنوت قبل الركوع فحينئذ يفعل الناس القنوت بعد الركوع. أما إذا نسي قبل الركوع وكنا نلتزم بالتخير فهذا بعد ما يحتاج إلى دليل، نفس الدليل الدال على التخير هو يدل على أن المكلف إذا نسي قبل الركوع فليأتي بما بعد الركوع، بعد ما نحتاج إلى هاي الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم وزرارة. نفس التخير اللي كان سابق سابقة هو حينما نسي قبل الركوع نقول له يجوز لك أن تأتي بالقنوت بعد الركوع. لذلك يقول وإن قلنا بتعينه قبله اختيارا، هاي وإن قلنا إن وصلية، يعني إحنا لا نقول بذلك، لكن حتى إذا قلنا، حتى إذا قلنا بأن القنوت متعين قبل الركوع اختيارا، فحينئذ لدلالة الرواية، لدلالة الصحيحة، نقول بأن المكلف يأتي بالقنوت بعد الركوع. أما إذا لم نقل بذلك وقلنا بما كنا نقول به سابقا فالتخير على القاعدة يكون، ولا نحتاج إلى تلك الصحيحة. قال وإن قلنا بتعينه قبله، بتعين القنوت قبل الركوع اختيارا، فإن لم يذكره حتى تجاوز، هذا نقول له أنت تأتي بالقنوت بعد الركوع في فرض الالتفات أثناء الركوع، إذا نسي قبل الركوع، إذا قرأ ونسي القنوت حتى ركع وتذكر في حال الركوع، شنو الحكم؟ قلنا له أنت ينبغي لك أن تقنت بعد الركوع، هذا إذا التفت في أثناء الركوع. أما إذا لم يلتفت، استمر في نسيانه، انشغل واستمر في نسيانه حتى سجد مثلا ودخل بالسجدتين، فشنو الحكم؟ يقول حينئذ يقضي بعد الصلاة، يقضي بعد الصلاة حال الجلوس، حينما يسلم يبقى على جلوسه ويقضي القنوت إذا تجاوز ما بعد الركوع. قال فإن لم يذكره حتى تجاوز، فإذا لم يذكر أنه نسي القنوت حتى تجاوز، تجاوز شنو؟ تجاوز ما بعد الركوع، يعني شنو؟ يعني دخل في السجود، سجد، الرواية تقول، الصحيحة تقول يقنت بعد الركوع، يعني بعد الركوع وقبل السجود، أما إذا دخل في السجود فحينئذ يقضي بعد الصلاة. فإن لم يذكره حتى تجاوز قضاءه بعد الصلاة جالسا، يقضي القنوت بعد الصلاة في حال جلوسه، يبقى على جلوسه ويقضي القنوت. دل على ذلك رواية صحيحة لأبي بصير سمعته يذكر أو يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا سهى عن القنوت، في الرجل إذا سهى عن القنوت، يقول الإمام قنت بعدما ينصرف وهو جالس، قنت بعدما ينصرف، ينصرف يعني شنو؟ يعني يسلم، هاي من الروايات اللي عبرت عن التسليم بالانصراف. يقول قنت بعدما ينصرف، يعني بعدما يسلم وهو جالس، هاي الواو واو حال، والجملة الاسمية في محل نصب حال، يعني قنت جالسا. المصنف ايضا قال، الشارح قال قنت جالسا قضاءه بعد الصلاة جالسا، يعني على حال الجلوس، يبقى على قاعدته بعد الصلاة ويقنت ويقضي القنوت. زين، اذا استمر في نسيانه حتى بعد الصلاة منشغل بقضية، استمرت في نسيانه واستمر في النسيان قبل الركوع وبعد الركوع وبعد الصلاة ولا زال هو ناسي للقنوت، وخرج من المسجد يمشي في الطريق وتذكر، يقول حينئذ حتى إذا في حال المشي في الطريق يقضي القنوت، ثم في الطريق مستقبلا، لكن يبقى على استقباله للقبلة، ثم في الطريق مستقبلا، يعني إذا استمر في النسيان يقضي بعد الصلاة، يقضي في الطريق في أثناء مشيه مستقبلا. أيضا دل على ذلك رواية صحيحة لزرارة، رجل نسي القنوت فذكر القنوت وهو في بعض الطريق، فقال عليه السلام يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم ليقنت ليقل القنوت، دلت على استحباب قضاء القنوت في أثناء الطريق مستقبلا، يستقبل القبلة ثم ليقله. هذا الروايات، التدارك بعد الركوع أولا، والقضاء بعد الصلاة ثانيا، والقضاء بعد الخروج يعني في أثناء الطريق، هيتأكد شدة استحباب القنوت. ما عندنا هيك حكم من الأحكام، يعني ما ورد هذا إلا في أمثال مثلا غسل الجمعة، ما ورد هذا التأكيد على القضاء وعلى التدارك إلا في مثل القنوت ومثلا غسل الجمعة في بعض الروايات، هذا التأكيد على استحباب القنوت ولابدية عدم ترك القنوت، لذلك البعض قال بوجوبه، توهم الوجوب، ولذلك الشارح سابقا قال يستحب استحبابا مؤكدا لورود الوجوب في بعض الروايات، ولورود القضاء والإصرار على القضاء في الحالات المختلفة. قال ثم في الطريق مستقبلا، ثم قال ويتابع المأموم إمامه فيه. المأموم إذا دخل في الركعة الثانية للإمام، إذا كان الإمام في الركعة الثانية ودخل المأموم في نعم شيخ أسم سؤال شيخ الثاني إذا دخل المأموم إلى الصلاة وكان الإمام في الركعة الثانية، فتكون ثانية الإمام هي أولى المأموم، يقول ينبغي أن يتابع المأموم الإمام في القنوت. صحيح هي ركعة أولى للمأموم وثانية للإمام، لكن مع ذلك فليقنت مع الإمام، ينبغي أن يتابع الإمام في قنوته. قال ويتابع المأموم إمامه وإن كان مسبوقا، وإن كان المأموم مسبوقا بركعة، أما إذا لم يكن مسبوقا فعلى القاعدة، هو وظيفته أن يقنت فلا بد أن يقنت، ما يحتاج إلى أن يجي المصنف يقول ويتابع المأموم، يتابع يعني إذا كان مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوقا بركعة ينبغي إلى أن يتابع الإمام. ثم قال وليدعو فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح. يقول احنا ذكرنا سابقا ان القنوت يجزي فيه كل دعاء وكل ذكر يجزي في القنوت، بل يكتفى بثلاث تسبيحات او خمسة، وان كان الافضل الاقتصار على المذكور والمرسوم، والافضل من ذلك دعاء الفرج، كلمات الفرج، لكن ينبغي الى ان يختار المباح من الدعاء للدين والدنيا، ينبغي أن يقتصر على المباح، ولا يجوز أن يدعو بالحرام كما سيأتي، وإذا دعا بالحرام بطلت الصلاة، ينبغي أن يقتصر على المباح. شنو مراد من المباح؟ يقول مراد المصنف من المباح بالمعنى الأعم الشامل للمستحب وللواجب، مو خصوص المباح بالمعنى الأخص، يعني الذي يستوي فيه الفعل والترك. لا، هذا مو من المعقول أن المصنف يقول أنت لابد أن تقتصر على المباحات من المسائل ولا تصل إلى المستحبات والواجبات. لا، مراده من المباح، المباح بالمعنى الأعم الذي لا يكون حراما، الشامل للمستحب وللواجب. قال وليدعو فيه، وليدعو المصلي في القنوت وفي أحوال الصلاة، مو فقط في القنوت، في أحوال الصلاة المختلفة، فإن الدعاء والذكر على كل حال جائز في جميع أحوال الصلاة. قال وليدعو فيه في القنوت وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح. يقول الشارح والمراد به، المراد بالمباح هنا في هذا المورد في القنوت، تعبير المصنف بالمباح في مورد القنوت والذكر والدعاء، هنا المراد بالمباح مطلق الجائز، يعني كل ما كان جائزا وليس بحرام، يعني المباح بالمعنى الأعم، فيكون شاملا للوجوب وللاستحباب، مطلق الجائز وهو غير الحرام، ما لم يكن حراما فيكون شاملا للواجب والمستحب. وتبطل الصلاة لو سأل المحرم، إذا دعا بالمحرم في أثناء الصلاة، دعا في التيسير مثلا والعياذ بالله لشرب خمر أو للقاء أجنبية مثلا، دعا في أثناء الصلاة بذلك بدعاء محرم، أولا نفس هذا الدعاء حرام كحكم تكليفي، هو حرام. ثانيا تبطل الصلاة بذلك، تبطل الصلاة بهذا الفعل المحرم لأحد أمرين، طبعا مع علم بالتحريم، إذا كان عالما بالتحريم ومع ذلك دعا بالمحرم، أولا يستحق عقوبة، خالف حكما تكليفيا. ثانيا الصلاة باطلة، الصلاة باطلة إما أن نقول ببطلان الصلاة لأن الدعاء بالمحرم هذا يخرج عن الذكر والدعاء ويكون داخلا في كلام الآدميين، وقد تقدم أن الكلام عمدا في أثناء الصلاة يوجب بطلان الصلاة، مجرد كون محرم هذا لا يعني الدعاء، دعاء يعني أن تطلب أمرا مباحا، أما أن تطلب أمرا محرما هذا يخرج عن الذكر ويخرج عن الدعاء ولو لمقتضى الانصراف. الروايات حينما دلت على استحباب الدعاء هي منصرفة عن الدعاء بالمحرم، لا تقول باستحباب الدعاء بالمحرم، تقول باستحباب الدعاء على الأقل بالمباح فضلا عن الواجب والمستحب. أما الدعاء بالمحرم لا يكون مشمولا للروايات، فلا يكون مندوبا ولا يكون مطلوبا، فمجرد كون الدعاء محرما هذا يعني أن هذا الدعاء وهذا الذكر ليس دعاء وليس ذكرا، بل هو من كلام الآدميين، وكلام الآدميين في أثناء الصلاة ولو في القنوت يوجب بطلان الصلاة. هذا أولا، إما نقول بالبطلان لأجل كون كلام آدميين، وإما لأجل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، هو منهي عن الدعاء بالمحرم، فيكون هذا النهي متوجه للعبادة، فإذا توجه النهي إلى نفس العبادة تقع العبادة فاسدة وباطلة. لذلك قال وتبطل الصلاة لو سأل المحرم مع علمه بتحريمه، إذا علم بحرمة هذا الدعاء فتبطل الصلاة، أما إذا لم يعلم بتحريمه، هو دعا على زيد بالشر مثلا وكان هذا الدعاء واقعا بمحرما، دعا على إنسان مؤمن بالشر وكان هذا الدعاء دعاء محرما لكن لا يعلم بتحريمه، أولا نقول حرمة تكليفية ماكو، واضح ليش؟ لأن هو جاهل بالتحريم، فلا يكون مخاطبا بالتحريم، لا يكون معاقبا على فعله. وأما مسألة بطلان وعدم بطلان الصلاة فيقول الشارع فيها وجهان، قد يقال بالبطلان وقد يقال بعدم البطلان. أما القول بعدم البطلان فلحديث الرفع، حديث الرفع كما يرفع العقوبة كما يرفع المؤاخذة يرفع الحكم الوضعي، يرفع البطلان، فنلتزم بصحة الصلاة، إما أن يقال بذلك وإما أن يقال بأن الحكم الوضعي يأخذ مجرى ولا يتأثر بالجهل والعلم. نعم، الذي يتأثر بالجهل والعلم هو خصوص الحكم التكليفي، الحكم التكليفي هو الذي يتأثر بالجهل والعلم، أما الحكم الوضعي فهو يتحقق على كل حال. الحكم الوضعي هو نفسه أثر وضعي يترتب سواء علم أو لم يعلم، علم أو جهل، الحكم الوضعي وهو بطلان الصلاة يترتب على كل حال. كما لو شرب الشخص خمرا من دون أن يعلم بخمريته يترتب عليه الأثر الوضعي، ويترتب على هذا الجاهل ما يترتب على العالم من فقدان للوعي مثلا، ولا يقول أنا جاهل بخمرية هذا الخمر، هذا أثر وضعي يترتب على الجاهل وعلى العالم. كذلك البطلان، البطلان سواء كان عالما بالتحريم أو لم يكن عالما بالتحريم، بطلان الصلاة يترتب على كل حال. بطلان الصلاة أثر وضعي يترتب سواء علم أو لم يعلم، لذلك يقال بالبطلان. من هنا لأجل هذا وذاك يقول الشارح في البطلان، بطلان غير العالم بالتحريم في غير العالم بالتحريم في بطلان صلاته وجهان، وجه بالبطلان ووجه بالعدم. ثم الشارح يستقرب البطلان ويقول يظهر من كلام المصنف، كلام المصنف في اللمعة مطلق شامل لصورة العلم والجهل، فنلتزم بالبطلان مطلقا، نلتزم ببطلان الصلاة مطلقا سواء كان عالما بالتحريم أو لم يعلم بالتحريم. قال وتبطل الصلاة لو سأل المحرم، وتبطل الصلاة لو سأل المحرم مع علمه بتحريمه، إذا علم بالتحريم فأولا حرام، ثانيا تبطل الصلاة، وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان، حتى إذا لم يكن عالما بالبطلان الصلاة تبطل على كل حال. هذا الشق الأول. أما جاهل تحريمه، أما الذي يجهل بتحريم الدعاء بالمحرم، أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان، في عذره يعني في كون هذا الجاهل عذرا للجاهل بحيث لا يؤدي إلى بطلان الصلاة وتقع الصلاة صحيحة وليست باطلة، هل هو معذور أو ليس بمعذور؟ يقول أجودهما العدم، أجودهما عدم العذر. يعني شنو؟ يعني البطلان، يعني الصلاة تقع باطلة وليس بمعذور، جهل بالتحريم هذا لا يكون عذرا كافيا في رفع إبطال الصلاة، تبقى الصلاة باطلة سواء كان عالما أو جاهلا. أجودهما العدم يعني عدم العذر، يعني بطلان الصلاة، صرح به بعدم العذر وببطلان الصلاة في الذكرى وهو ظاهر الإطلاق هنا، عبارة المصنف مطلقة، قال وتبطل لو سأل المحرم مطلقا سواء كان عالما بالتحريم أو لم يكن عالما بالتحريم، ما قال إن كان عالما بالتحريم حتى نقول عبارته مو مطلقة مقيدة، لا، عبارة المصنف في اللمعة مطلقة تشمل صورة العلم بالتحريم وعدم العلم بالتحريم. هذا تمام الكلام في الفنود، ثم يأتي الكلام في التعقيب. وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.